إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، في الحقيقة توقفنا في درسنا السابق عند حديثنا ونحن نتكلم عن المشهور، عن الحديث المشهور، وقلنا ما رواه ثلاثة كافر ما لم يبلغ إلى حد التواتر، لكن قلنا أيضا أن من المشهور ما يطلق على غير ما رواه ثلاثة فأكثر، قد يطلق أحيانا على ما اشتهر من الأحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث حديث غريب لم يثبت إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع هذا فهو حديث مشهور على الألسنة، فهو غريب من جهة الإسناد ومشهور من جهة الشهرة. وكذلك أيضا يقال في الحديث المشهور ما ليس له إسناد، كما شهر عند كثير من الناس أنهم يقولون خير الدقون قبل تكون، هذا الحديث لا أصل له ولا سند له، وهو من الأحاديث التي عرفت في أيام قريبة، فهو لا أصل له، وعلى هذا فهو مشهور وهو بلا إسناد. وكذلك مما شهر على الحديث الموضوع النظافة من الإيمان، وكذلك مما شهر ما كان أيضا متواترا كحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا الحديث مشهور وهو متواتر، وكل حديث مشهور يكون متواترا، كل حديث مشهور يكون في الأصل متواترا، وعلى ذلك فالمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، لكن قد يطلق أيضا على ما اشتهر على ألسنة الناس. سنبدأ في هذه الليلة المباركة لنتكلم عن القسم الثالث، سنتكلم عن القسم الثالث من أقسام الخبر، فالقسم الأول هو المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز، وهذا التقسيم على ما رتبه الحافظ ابن حجر، وإن كنا نقول بأن الأولى أن يقسمه إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد، والآحاد يقسمه إلى ثلاثة أقسام، إلى عزيز وإلى غريب وإلى مشهور. قال المصنف رحمه الله: والثالث العزيز، والعزيز من أقسام الآحاد. قال: وهو ألا يروي أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. الأصل في التعريف أن يقول في الحديث العزيز ما رواه اثنان، ما رواه اثنان، أو ما وجد في إسناده إثنان، وهذا أقل ما يقال في هذا الباب. فإذا كان في طبقة السند المئات ووجد في طبقة واحدة فقط من طبقات الإسناد إثنان، فهذا الحديث حديث عزيز. وسبب تسميته يقول يرجع إلى أمرين: إما لقلة وجوده بمعنى أنه عز بمعنى قل، وإما لكثرة وجوده بطريق آخر أو لتقويته بطريق آخر فيكون بمعنى قوية، وإن كان الثاني هو أقوى وأولى، لأن الله عز وجل يقول فعززنا بثالث بمعنى قوينا، لأن الذي يعز يقل هو في الآخر يكون في الغريب، وهذا من ناحية اصطلاحية ولا أتكلم من ناحية اللغوية فحسب. قال المصنف رحمه الله: وليس شرطا للصحيح. أراد المصنف أن يرد على بعضهم ممن اشترط وقال بأنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، أي أن يأتي من طريقين فأكثر. فالمصنف يرد عليهم ويقول هذا مردود، وأكبر شاهد على رد قولهم حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب، ومع هذا أورده البخاري في كتابه الصحيح، وكذا أورده الإمام مسلم، وأورده أهل السنن الأربعة وأحمد بن حنبل. فكيف يكون من شروط الصحة سواء عند البخاري أو غيره أن يروي الحديث راويا فأكثر، وقد ذكر البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات في مقدمة كتابه وجعله من شرط صحيحه عليه رحمة الله، ولم يشترط عليه رحمة الله لا في مقدمة كتابه ولا في غيره أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه راويان فأكثر. ولذلك قال: وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. الإمام أبو عبد الله في علوم الحديث يذكر شيئا من ذلك، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الجائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هذا كلام مردود، فإن الصحابي لا ترفع عنه اسم الجهالة برواية اثنين، وإنما الصحابي إذا عرف فهو عدل. ولكن كأن الحاكم عليه رحمة الله ما قصد هذا الكلام، وإنما قصد أن الصحابي لا تثبت له الصحبة إلا بالرواية عن اثنين، فإذا ثبت له الصحبة واتفق شروط الصحة فالحديث يكون صحيحا. وأيضا هذا لا نوافقه عليه، لأن الصحابي لو ثبت عن تابعي وذكر بأن هذا الرجل قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تثبت له الصحبة حتى وإن لم يعرف اسمه وشهر بكنيته أو بلقبه. والمؤلف عليه رحمة الله يرد هذا القول، وقوله كالشهادة على الشهادة لا يشترط في الصحابي أن يشهد له شاهدان بأنه صحابي، وإنما متى ما صح أنه من الصحابة فإن نقطع بذلك بمجرد خبر الثقة. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي وهو إمام من أئمة السنة في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وهذه جل بها أبو بكر عليه رحمة الله، وكلامه هذا واضح كما نقله المناوي وغيره حيث ذكر عن ابن عربي أنه قال مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، وهذا لم يذكره البخاري، ولكن قد أخطأ أبو بكر عليه رحمة الله ورد عليه أهل العلم، رد عليه السخاوي ورد عليه الحافظ ابن حجر ورد عليه كثير من الأئمة الحفاظ، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال أي ابن عربي: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. وهذا كلام عجيب، لأن عمر لما خطب بحديث إنما الأعمال بالنيات فسكت الصحابة، إنما قبلوا من عمر لأنه عدل ثقة، عدل ثقة، والصحابة لا يشترط فيهم أن يعرفوا الحديث بمجرد عدم الإنكار، لأنه لا يشترط الصحابي أن يتعرف على كافة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعلم شيئا وذاك يعلم شيئا، وهكذا بعضهم يكمل البعض الآخر، وكثير منهم من يجهل كثيرا من الأحاديث ولا يعرف إلا بواسطة صحابي آخر، وهذا كثير في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لأننا نجد أن بعض الصحابة يروي عن بعض الصحابة، ونجد أن بعض المسائل لا يعرفها إلا أفراد الصحابة، ونجد أيضا أن كثيرا من مسائل النساء لا تعرفها سوى النساء اللواتي كنا يعشن في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يمكن أن يقال بأن عمر لما خطب إنما الأعمال بالنيات أمام الناس على المنبر سكت الصحابة لأنهم يعرفونه، فالحديث رواه أكثر من اثنين؟ هذا كلام مردود، لأنه لم يروي الحديث بواسطة الإسناد سوى عمر، لم يثبت إلا بواسطة عمر بن الخطاب. ثم قال المصنف رحمه الله وهو الحافظ ابن حجر: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرج علقمة، وهو علقمة ابن وقاص الليثي، ثم تفرج محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرج يحيى بن سعيد وهو الأنصاري به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. ثم قال: وقد واردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، فالحديث لم يثبت إلا عن عمر ابن الخطاب وقد أورده البخاري في صحيحه، فكيف نقول بأن البخاري يشترط في الحديث الصحيح أن يروى الحديث من طريق رجلين؟ لا شك أنه مردود. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي وهو أبو بكر ابن العربي في بطلان ما ادعاه أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. نعم، أول حديث مذكور في صحيح البخاري هو إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعتبر من الردود ويكفي لرد ما قال القاضي أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله. قال المصنف: ودع ابن حبان وهو الحافظ البصري نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة لئلا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. صورة العزيز الموجودة والمشهورة هو أن يروي الحديث اثنان ولو في طبقة من طبقات السند، وهذا كثير وموجود كما ذكر هذا الحافظ عليه رحمة الله. وأراد الحافظ أن يمثل الحديث العزيز فقال: ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث حديث عزيز لأنه جاء عن أنس وجاء عن أبي هريرة، ولم يثبت هذا الحديث الذي سيأتي إلا من طريق أنس ومن طريق أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث الحديث عزيز، لماذا؟ لأنه لا يثبت إلا عن أنس وعن أبي هريرة. قال رحمه الله توضيحا بإسناد الحديث: ورواه عن أنس قتادة وهو ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وهو ابن الحجاج وسعيد وهو ابن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فالحديث ينتهي في أمره إلى أنس وإلى أبي هريرة، فهو حديث عزيز. وبهذا انتهى من القسم، انتهى من القسم الثالث وهو العزيز، فتكلم عن المتواتر، وتكلم عن القسم الثاني وهو المشهور، وتكلم عن القسم الثالث وهو العزيز، والآن سيعقب ليتكلم عن القسم الأخير وهو الغريب، حيث قال رحمه الله: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. الغريب ما رواه واحد ولو في طبقة من طبقات السند، سواء في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو طبقة تابع التابعين أو في طبقة صغار التابعين أو إلى آخره. فإذا وجد واحد في السند فإن الحديث في هذه الحال في هذه الحالة نقول له بأنه حديث مفرد، أو بأنه حديث غريب، أو بأنه حديث فرد معاني واحدة. وبين المصنف عليه رحمة الله بأن الغريب قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا. لكن أيها الإخوة، ما سأتطرق في هذه اللحظات لأتكلم عن النسبي وعن المطلق، لأن هذا سيأتي بتوضيح إن شاء الله تعالى في ذلك. قال المصنف رحمه الله: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة، هو الأول وهو المتواتر آحاد. إذن الأقسام كلها آحاد ما عدا الأول وهو المتواتر. قال رحمه الله: ويقال لكل منها، أي الآحاد، خبر واحد. لماذا خبر واحد؟ يقال للمشهور خبر الواحد، وللعزيز خبر الواحد، وللغريب خبر الواحد. لماذا؟ لأن حكمها حكم ما صح ولو عن فرد واحد، فهي ظن. فإذا كانت ظنا من ناحية اصطلاحية فإننا في هذه الحالة نقول بأنه خبر الواحد، من أجل أن يكون ضده المتواتر، لأنه ليس بخبر واحد بل هو خبر الجماعة. قال رحمه الله: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن خبر الآحاد ما لم يجمع شروط التواتر. قال رحمه الله: وفيها، أي في الآحاد، المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. الحديث المقبول هو الذي صح سنده، وعلى ذلك فالأحاد منها ما هو مقبول وصح سنده، ومنها ما هو مردود ولم تصح أسانيده، لكن المتواتر فإنه لا يفيد إلا شيئا واحدا وهو القبول من غير نقاش ومن غير بحث، متى ما ثبت تواتره بطريقة باحث محقق مدقق إمام حافظ. قال: وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق الخبر صدق المخبر به. المردود في الأصل يرجع إلى صدق المخبر الذي يخبر بالحديث، فإذا أخبر بالحديث وهذا الذي أخبر به من الثقات فإنا نقول بأن الحديث قد ثبت. فإذا كان هذا الرجل عرف بضعف في الضبط أو في العدالة فإننا نجمل القاعدة ونقول بأن صدق المخبر به لم تترجح. لماذا؟ قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. فالأحاد يحتاج إلى استدلال وإلى بحث على صفة أحوال الرجال، فإذا ثبت التوثيق وتمت شروط الصحة فإنا نقول بأن الحديث ثبت وبأن الحديث من قسم المقبول. فإذا انتفى شيء من ذلك فإن الحديث من الأحاديث الأحاد المردودة. فكله مقبول الذي هو المتواتر لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. المردود أقسام: إما أن يثبت صدق الناقل أو أصل صفة الرد أو لا، وعلى ذلك فإذا ثبت صدق الناقل فكان ضابطا أو كان عدلا أو لا يعرف بالكذب وهو عدل ثقة فإن هذا ظن وراجح في ثبوت الحديث. وإذا تبين أن الراوي كاذب فهذا يطرح، وإذا لم يتبين فيه لا جرح ولا تعديل فهذا يتوقف فيه. هذا هو مراد المصنف رحمه الله. لكن لو قلنا ان خبر الاحاد فيه الظن بمعنى الراجح لاحتمل ان يكون مرجحا عند اخر، ومثل هذا القول يوجب تعطيل احكام متعدده. فالاصل في ذلك ان حديث الاحاد اذا افاد الظن قصدنا به الناحيه الاصطلاحيه من حيث الترجيح اصطلاحا فلا باس، لكن يجب العمل به في باب الاحكام الفرعيه والعقائديه. هذا هو الاصل. اما ان نقول بانه ظن ونطرح العمل فهذا لا يجوز، بل هذا هو كلام المعتزلة وكلام من يخالفون المنهج السلفي. قال رحمه الله: الأول الذي هو في صدق الناقل يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، وهذا كما قلنا في الصحيح والحسن. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب ناقله فيطرح. فإذا ثبت أن الناقل كذاب أو كاذب أو هو ضعيف فإنه يرد. فإذا لم يعرف بجرح ولا تعديل، وهذا في القسم الثالث، فإنه يتوقف به، يتوقف فيه. ولهذا قال: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. ومثاله ما يرويه الثقات عن رجل مستور لا يعرف حاله ولن يثقه معتبر. فنقول يتوقف فيه على قول، خلافا للمتأخرين كابن كثير وابن حجر والسخاوي والألباني. هؤلاء يحسنون حديث مجهول الحال إذا روى عنه جمع من الثقات، وكلامهم هذا مقبول، وهو الذي نقوم به أيضا من خلال بحوثنا التي نصحح فيها الأحاديث. والمسألة اجتهادية، لكن هذا يترجح وتطمئن إليه النفس. قال رحمه الله: وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. فهو يقول هو حكم المردود، لكن لا نرده لأنها لم تثبت صفة الرد، ولكن لا يعمل به. وهذا الكلام كلام صحيح، لكن الحافظ ابن حجر يقول بأن الحديث إذا رواه جمع من الثقات عن هذا المجهول وهو مجهول الحال، فإن الحديث يرتقي، يرتقي الحديث إلى الحديث الحسن ويقوم بتحسينه. وهذا الذي عليه ابن القيم وعليه ابن كثير وابن حجر وعليه الكثير من الأئمة، ولا غبار عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. وأراد المصنف عليه رحمة الله أن يتكلم عن ما حف بالقرائن، فإذا حف بالقرائن فإنه عنده يرتقي الحديث ويبلغ مبلغا مقبولا، وذلك لأنه متى ما ثبت الحديث ووجدت له القرائن فإن هذه القرائن تفيد العلم النظر. وهذا ما قصده عليه رحمة الله بهذا القول. وقد أشرنا سابقا إلى تقسيم العلم إلى ضروري وإلى يقيني وإلى نظري وإلى ظني، وبينا ذلك. ثم قال: على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، بمعنى أن القول الذي اختاره والذي صح عنده أنه يجوز أن يقسم العلم إلى نظري وإلى ظني. قال: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن على الإطلاق خص له العلم بالمتواتر. أي بعضهم قال الحديث المتواتر هو الذي يفيد العلم، فكان هذا من ناحية نظرية ومن ناحية بحث. ومن رد ذلك قال بأن الاستدلال خاص بما يترجح. وحصل هذا أن الصحيح أنه لا مانع من تقسيم العلم إلى نظري وإلى يقيني، ولذلك قال: وما عداه عنده كله ظني. ف فعنده إما أن يكون ظنيا وهو دون المتواتر، وإما أن يكون يقينيا وهو المتواتر، وهذا عند غير الحافظ. والقول الذي قسمه الحافظ بتقسيماته قول صحيح ومقبول، لكنه لا ينفي أن ما احتفظ بالقرائن أرجح مما خلى عنها. والحاصل أيها الإخوة، هذا كلام اصطلاحي من حيث تفاوت القوة، وإلا فالجميع يتفقون على أن الحديث إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء قلنا بأنه حفظ بالقرائن أم لم يحفظ بالقرائن، فإنه عند الجميع ثابت وصحيح ومقبول ولا يرد البتة. وإن شاء الله تعالى سنكمل الحديث فيما يتعلق بما حفظ بالقرائن في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأنصحكم بالمذاكرة والمراجعة، وبخصوص الأسئلة التي ترد فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو الدرس الذي يليه سأجيب عليها واحدا واحدا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي درسنا السابق تكلمنا عن ما بقي من الحديث الذي يتعلق بأقسام الآحاد، ثم بينا الحكم وقلنا بأن أحاديث الآحاد منها ما يكون صحيحا إذا صح سنده، ومنها ما يكون ضعيفا. وقلنا بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم، إما العلم النظري وإما العلم الظني، ووضحنا ذلك بما فيه الكفاية، ثم عرجنا للحديث عن الخبر إذا حف بالقرائن، وقلنا بأن أهل العلم من قسم الخبر من حيث العلم إلى يقيني وإلى ظني، ومنهم من قسمها إلى يقيني وإلى نظري وإلى ظني، وجعل النظري الذي حف بالقرائن، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ عليه رحمة الله. ولهذا فقد توقفنا عند الكلام فيما يتعلق بالخبر إذا حف بالقرائن، وهذا هو الذي سيكون حديثنا في هذا المساء. والمصنف عليه رحمة الله قسم الخبر الذي حف بالقرائن إلى ثلاثة أقسام، وهذا فيما يتعلق بالآحاد. القسم الأول ما أخرجه الشيخان، وذلك لجلالتهما ولشرطهما ولتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول إجماعا. والقسم الثاني الذي خص بالقرائن ما كان مسلسلا بالأئمة الشفاق، إذا تسلسل السند بالأئمة الشفاق فهذا يفيد العلم النظري عند الحافظ ابن حجر. والقسم الثالث وهو ما كان الحديث من الأحاديث التي اشتهرت بالطرق وتلقاها أهل العلم بالقبول. وسننظر إلى ما ذكره الحافظ عليه رحمة الله ونعلق بما يحتاج إلى تعليق أو توضيح. قال الحافظ ابن حجر: والخبر المشتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن، ما رواه الشيخان احتف بالقرائن حتى يقدم ويقال بأنه يفيد العلم النظري. منها قال جلالتهما في هذا الشأن: وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، فالبخاري هو أول من جرد الحديث الصحيح وأول من جمع الحديث الصحيح في كتاب مستقل، وتبعه على ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله. وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. فالحافظ يقول كذلك مما يجعلنا أن نجعل ما رواه الشيخان من أقسام ما خص بالقرائن أن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، وكفى بهذا قوة. قال: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فهنا قصد بالقرائن فيما يختص بالصحيحين مما هو ثابت، أما من انتقده الحفاظ كما فعل هذا الإمام الحافظ الدارقطني فإن هذا لا يكون في باب القرائن، لأن هناك بعض الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين وتم الانتقاد وهي أحاديث ضعيفة، وعلى ذلك فلا تفيد العلم النظري. وأيضا كذلك ما وقع من التجاذب وهو التخالف في الأحاديث، فإن كان من حيث المعنى فهذا وإن أفاد العلم النظري فإنه لا يفيد العلم النظري من حيث الحكم، لكن يقال أن مظاهره التعارض فإنه يجمع بينهما، فإن تبين الشاذ من غير الشاذ، أو يقال الشاذ من المحفوظ والمنكر من المعروف، قدم المعروف والمحفوظ على غيرهما، ويرتفع التجاذب وهو التخالف، وهذا في باب المخالفات، لأنه لا يمكن الترجيح في بعض المواضع، فإذا تبين الراجح والمرجوح جاز في هذه الحالة أن يقال في الراجح أنه أفاد العلم النظري طالما هو قد صح سنده. وقوله ما عدا ذلك فالإجماع حاصل، أي ما عدا من انتقده الحفاظ على الشيخين فإنه ثابت وصحيح ويعمل بظاهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما رواه الشيخان يعتبر مما حفى بالقرائن. قال رحمه الله: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل، أي على وجوب العمل بما صح مما لم يبلغ حد التواتر كالنظر والظن، على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه. وسند المنع أي وحجة المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. والجواب أنه قد يكون الحديث صحيحا في خارج الصحيحين، لكن لا يمنع هذا من ثبوت المزية لما في الصحيحين، وذلك لأن ما في الصحيحين قد تم في إثباته بما اشترطه الشيخان في الحديث، ولقوة شرطهما ولكونهما اشترط أن يخرج ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولوجود الإجماع فالمزية ما زالت حاصلة، والحديث إذا صح في خارج الصحيحين فلا يعني هذا أن قوته هي قوة ما في الصحيحين، لكن لا بأس أن يقال أن هناك من الأحاديث ما يكون صحيحا وهو في خارج الصحيحين، وفي نفس الوقت يكون أقوى من حيث الصحة مما هو في الصحيحين، ولكن هذا قليل بالنسبة لما في الصحيحين من حيث الجملة. ومن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، ممن قال بأن ما أخرجه الشيخان يفيد العلم النظري، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وهو عبد الله بن الزبير من مشايخ البخاري، وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وأبو الفضل هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي عليه رحمة الله. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أو أحاديثهما أصح الصحيح، هذا من حيث الجملة، وإلا هناك أحاديث هي أقوى من بعض ما في الصحيحين. قال: ومنها المشهور، هذا القسم الثاني الذي يفيد العلم النظري، ما كان مشهورا أي إذا كانت له طرق متباينة أي مختلفة سالمة من ضعف الرواه والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما، فهذا يقال بأنه مما حف بالقرائن، وهو القسم الثاني مما يفيد العلم النظري. والقسم الثالث أيها الإخوة كما ذكر هذا المصنف عليه رحمة الله، قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المحسنين. فإذا جاء الحديث بسند والذي فيه أئمة حفاظ وفقهاء أو أئمة في هذا الشأن فإن هذا يعتبر مما حفظ القرائن ويكون قويا في بابه لأنه يرفع من قوة الحديث ومن اطمئنان النفس لصحة الحديث. فإذا روى الحديث مثلا الإمام أحمد بن حنبل ويرويه عن الشافعي والشافعي عن مالك ومالك عن نافع ونافع يرويه عن ابن عمر وابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشارك هؤلاء في كل طبقة جماعة من الأئمة الحفاظ الكبار أيضا فإن هذا يزيد الحديث قوة ويجعل هذا مما حفى بالقرائن. وقد مثل المصنف عليه رحمة الله حيث قال حيث لا يكون غريبا قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الإمام الحافظ الجهبر الثقة الذي لا يسأل عن مثله لقوة فهمه وضبطه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره أي من الحفاظ الكبار عن الشافعي. الإمام أحمد إمام حافظ والشافعي إمام حافظ فقيه وجلالته عظيمة فهذا الحديث يرويه إمام عن إمام. ثم قال ويشاركه فيه غيره أي من الحفاظ مع الشافعي في طبقة الشافعي عن مالك بن أنس ومالك إمام حافظ فقيه وله جلالته ومكانته في الحديث. وقد قال الشافعي عليه رحمة الله إذا ذكر الحديث فمالك النجم وذلك لضبطه ولكثرة حفظه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته فهؤلاء أئمة وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. فالإمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا في عصره ولذلك لما ألف المسند قال له ولده عبد الله يا أبتي أنت ممن لا يشجع على التأليف وأراك قد ألفت هذا الكتاب. فقال يا ولدي إنما ألفته ليكون إماما للمسلمين. فجمع هذا المسند الذي يشتمل على الآلاف من أقوال وأفعال وسنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون مرجعا للأئمة حتى قال يحيى بن معين عن الإمام أحمد بن حنبل قال عاشرناه أكثر من 40 سنة فما فقر علينا بشيء مع أنه الإمام الحافظ الذي رجعت الأمة إليه في الحديث في عصره عليه رحمة الله. وكذلك الشافعي جلالته عظيمة الإمام الشافعي الإمام الجهبذ الذي كان مرجعا للحديث والفقه في زمانه حتى إنه رحمه الله لما أخذ الحديث عن الإمام مالك قرأ عنده الموطأ عدة مرات وحفظ الموطأ كاملا وكان شديد الحفظ حتى جاء عنه أنه إذا سمع شيئا حفظه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق للحديث النبوي رجالا يقومون بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبضبطه ونشره، وكذلك الإمام مالك. فهؤلاء الأئمة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم من الصفات ما ليس لغيرهم. فإذا جاء الحديث من طريق رجل ثقة يرويه عن ثقة يرويه عن ثقة، فهؤلاء منزلتهم لا تبلغ منزلة الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك. وعلى ذلك فالحديث إذا كان مسلسلا بالحفاظ الكبار فإنه يعتبر من الأحاديث التي حفظت بالقرائن ومن الأحاديث التي تفيد العلم النظري. وهذا التقسيم أفادنا على أن الحديث قد يتقوى وإن كان ظنيا، ويرتقي من العلم الظني إلى العلم النظري. وفي جلالة المسلسل بالأئمة الحفاظ يقول الحافظ ابن حجر: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. الإمام مالك لو كان في زماننا أو كنا في زمانه وحدثنا بحديث، فهل يمكن للواحد منا أن ينكر شيئا من تلكم الأحاديث، أو أن يتشكك فيما نقله الإمام مالك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإمام مالكا عليه رحمة الله عرف بالصدق والأمانة والعدالة والضبط والإتقان، ولا يأتي إلا بما هو حق وبما هو صدق. قال رحمه الله: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة من الأئمة، مالك بن أنس إذا حدث بحديث وشاركه في الحديث مثلا الإمام الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهما في طبقة واحدة، فإن هذا يزيده قوة إلى قوته. وكذلك لو شارك الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين والشاذاكوني وشاركه علي بن عبد الله المديني، فهؤلاء أئمة الحفاظ. وكذا الشافعي لو شاركه عبد الرزاق الصنعاني وشاركه معمر بن راشد وما أشبه ذلك من أولئك الأئمة الحفاظ، فإن الطبقة تزداد مكانة ويتقوى الحديث ويرتقي بقوة تامة إلى درجة ما يفيد العلم النظري. قال رحمه الله: فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو، لأن هذا في مقام الشهادة على الشهادة. فإذا قال الإمام مالك قولا وقال آخر نفس القول أو نفس الحديث الذي حدث به الإمام مالك، فإنه يزداد قوة ويرتقي الحديث إلى درجة رفيعة ويرفع السهو والشك أن يكون ذلك الخبر مما ضعف. قال الحافظ رحمه الله: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. أي أن العارف بعلم الحديث هو الذي يستطيع أن يحقق ويحكم بما يفيده الخبر من العلم أو الظن أو النظر. أما العامي أو طالب العلم المبتدئ فإنه لا يستطيع أن يفرق بين الأخبار التي تفيد العلم اليقيني من النظر من الظن. لماذا؟ لأنه لا زال قاصرا قاصرا أن يصل إلى درجة الإمام الحافظ المنقح المدقق الذي يفرق بين الرواه ويعرف العلل، لأن علم العلل من الأمور الخطيرة التي لا يستطيع أي شخص أن يتكلم فيها حتى يكون إماما فارسا في هذا المجال. وكما يقال: لكل فن رجاله. وأنت إذا كنت ممن يتقن اللغة فلا يصلح أن تكون محدثا حتى تكون ممن درس الحديث وأتقنه، وإذا كنت محدثا فلا يصلح أن تكون لغويا حتى تكون ممن درس اللغة وأتقن علم اللغة العربية. وعلى هذا فهذا التقسيم وهذه التقاسيم التي ذكرها المصنف لا يتقن ما فيها ولا يتقن مدلولها إلا من كان من أهل هذا الشأن. قال الحافظ: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. الطالب المبتدئ والعام إذا كان لا يحصل له معرفة الأقسام ولا يستطيع أن يتعرف على العلل فإنه لا ينسي أن يتعرف على ذلك الإمام المتبحر الحافظ في علم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن العالم الحافظ الذي درس علم الحديث يكون قد تخصص في هذا الفن وعرف المقصود الذي يمكن أن يقال فيه بأنه يفيد العلم اليقيني أو النظر أو الظن، ويعرف كل قسم على ما هو عليه من الحقيقة ومن الاعتبار وما يستحق من التسمية. قال رحمه الله: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، حاصل هذه الأنواع الثلاثة هي أن الأول يختص بالصحيحين وهو الخبر الذي خص بالقرائن، والثاني بما له طرق متعددة وهو نشور، ويقيد بعدم بلوغه حد التواتر وبصحة طرقه، بأن يكون عبارة عن ثلاثة فاكهة. لكن إذا كان قد بلغ حد التواتر فإنه في هذه الحالة يخرج من الخبر الذي حفظ بالقرائن إلى الخبر المتواتر. والثالث بما رواه الأئمة، ويقيد بالأئمة الأثبات، وهذا النوع هو المسلسل، أي الذي سلسل بالأئمة الحفاظ الكبار كالإمام أحمد ويحيى بن معين والشافعي ومالك والزهري وهلما جرى. قال المصنف رحمه الله: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد. احيانا ايها الاخوة قد يكون الحديث مسلسلا بالحفاظ، وفي نفس الوقت يكون مشهورا وهو ايضا في الصحيحين، فهل اجتمعت هذه الثلاثة؟ الجواب نعم، اجتمعت هذه الثلاثة في هذا الحديث. ولكن نقول: هل يصلح أن يقال بأنه متواتر؟ الجواب: لا، إلا إذا اتفقت فيه شروط التواتر. فإذا اتفقت شروط التواتر فرواه جمع عن جمع، والجمع في كل طبقة، ورواه الأئمة الحفاظ الذين لا يتفقون على الكذب، ومستند خبرهم الحس، ففي هذه الحالة نقول انتقل الحديث مما حفظ بالقرائن إلى الحديث المتواتر. ولذلك إذا استمعت هذه الثلاثة الأمور التي ذكرها المصنف قال عليه رحمة الله: فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. بمعنى لا يمنع القطع بكونه متواترا، ولكن يضاف إلى ذلك أن يكون مستند خبرهم الحس، ولا يشترط كونه مخرجا في الصحيحين. لكن إذا لم يكن في الصحيحين فلا يكون مما اتفقت فيه الثلاثة، لكن إذا اتفقت فيه الثلاثة وأفاد العلم اليقيني بشروط المتواتر فيتحول من ما حفظ في القرائن إلى الحديث المتواتر. فإذا لم يكن مستند خبره من الحفظ ولم تتفق الشروط وثبت الحديث و اتفقت فيه هذه الثلاثة الأمور فإن الحديث لا زال حديثا صحيحا يفيد العلم النظري ولا يفيد العلم اليقيني. وبهذا نكون قد انتهينا من درس هذه الأمور.